امرأة من أعظم نساء المؤمنين، تلك هي خديجة بنت خويلد الأسدية، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، الطاهرة، أم المؤمنين، أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى جعل لنساء النبي مكانة خاصة في ديننا، وجاء ذكرهن في كتاب الله رب العالمين إكراما لهؤلاء النسوة اللواتي وصلن إلى مرتبة عالية غير عادية في الإسلام. يقول تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة، وآتينا الزكاة، وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن بينه نساؤه، ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. فهذا ذكر وتوجيه لأمهات المؤمنين، ذكر لهن، تم تخليدهن في الكتاب الذي نتعبد به وصار قرآنا يتلى. ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أي مكانة عظيمة هذه التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء النسوة، حتى لا يقال أبدا أن الإسلام أو المسلمين أنقصوا من شأن المرأة، صار شأنها عبادة، صار شأنها قرآنا يتلى، صار شأنها مكانة خالدة في تاريخ المسلمين، بل في تاريخ البشر بتخليد الله عز وجل لكتابه الكريم. وجاء توجيه آخر للمؤمنين: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إذن توجيه كيف أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا. إذن المسألة صارت واضحة وصريحة، صارت المسألة أن هؤلاء اللواتي سماهن الله عز وجل أمهات المؤمنين، أمهات لنا، وصارت هناك أحكام فقهية تنبني على هذه المسألة، فلا يجوز الطعن بهن لأنهن أمهاتنا، ولأنهن كريمات عند الله عز وجل، وسبابهن فسق، ولا يجوز نكاحهن لأن هذا محرم، لأنهن أمهاتنا، فهي مكانة عظيمة أعطاها الله سبحانه وتعالى لهن، مكانة الأمهات. وكلنا يقدر أمه، كلنا في قلبه مكانة عظيمة لأمه، ولها شأن كبير في نفسه برا بها ورحمة بها ووفاء لها، فلا بد من معاملة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بنفس هذه المكانة وهذه الصورة. أولى أولئك النساء خديجة بنت خويلد الأسدية. خديجة، ذلك الاسم الذي صار علما في التاريخ، خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وقصتها مشهورة، سأمر عليها مرورا سريعا، وسأقف بعض الوقفات على بعض ملامح هذه القصة. تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بزوجين، ومن أولادها السابقين هند ابن أبي هالة. هند اسم ذكر هنا، لأن هند يستعمل للولد وللبنت، فهند ابن أبي هالة. أبي هالة، أبو هالة هو الزوج السابق لخديجة رضي الله عنها ومات، وكذلك زوجها الآخر مات، فبقيت بأولاد لكن بدون زوج. وكانت امرأة جميلة جدا وشريفة حسيبة من قريش، من سادة العرب، ولها نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم، تشترك معه في الأجداد، فهي من أشرف العرب، فشرف وجمال، وكذلك ورثت من الأموال الشيء الكثير، فكانت غنية جدا، بل كانوا يعدون تجارتها في بعض الروايات أن تجارتها تعدل تجارة كل قريش، فانظروا إلى هذا الغنى الكبير الذي كان لديها. وكانت عاقلة حكيمة، فتجمعت لها أسباب الشرف رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيما كما نعرف، وإن كان من بيت شريف معروف، لكنه كان يتيما وعاش فقيرا، ما كان لديه أموال، فكان لا يطمع بأن يتزوج امرأة من هذا الوزن الاجتماعي والمالي. وتأخر زواجه صلى الله عليه وسلم بسبب عدم وجود المال. واشتغل النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم اشتغل بالرعي، رعي الغنم. ثم إنه لما كبر وصار عمره 25 سنة اشتغل بالتجارة، ولم يكن له أموال، فكان يتاجر للآخرين، يأخذ أموالهم يتاجر بها ويرجع. وأول محاولاته في هذه كانت محاولة وطلب من خديجة لما سمعت عن صدقه وأمانته أن يتاجر لها. خديجة كان عندها رضي الله عنها مشكلة، مشكلتها أنها تجد من تثق به، كانوا يأخذون أموالها يتاجرون بها يعطونها أرباح، لكن معظم الأرباح هم يأخذونها، وطبعا هي لا تستطيع لكونها بعيدة عنهم أن تراقب هذه المسألة، فكان عندها إشكال في من يتاجر في أموالها. وهذا مشكلة كبيرة أن الإنسان يجد من يثق بكفاءته وبأمانته. فلما سمعت عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن كفاءته وعن أمانته في التجارة طلبته، هي طلبته أن يتاجر بأموالها. وفعلا كما نعرف خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأموال خديجة ومع غلامها ميسرة إلى الشام في تجارة، وفعل فعلا عجيبا صلى الله عليه وسلم، لم يكن معهودا بينهم. كانوا عادة يأخذون بضاعة من مكة ويبيعونها في الشام أو يبيعونها في اليمن، أو يذهبون بعد فترة إلى الشام يأخذون بضاعة من الشام ويأتون بها إلى مكة ويبيعونها. النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا لم يكن طبعا واضح، كان مفروض كل الناس تفعل لكن لم يفعلوه. أخذ تجارة خديجة رضي الله عنها وباعها في الشام ولم يرجع، جلس ويبحث عن بضائع مناسب بيعها في مكة. ففعلا ذهب من مكة إلى الشام، باع بضاعته هناك وانتظر، جمع من البضائع الجيدة واللطيفة في الشام وعاد بها إلى مكة وباعها في مكة، فربح مرتين وجاء بكل الأرباح إلى خديجة. سرت خديجة سرورا شديدا بهذه الأمانة غير العادية وهذه الأرباح الكبيرة التي ما كانت تتوقعها والتي تدل على الأمانة بشكل غير عادي. ثم لما تجمع هذا مع الأخبار التي جاءتها من غلامها ميسرة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأخلاق لم يرى ميسرة ولا غير ميسرة مثل هذه الأخلاق، فلما يضيف لها أخبار أخرى أنه رأى غمامة تسير فوقهم وهم سائرون طول الطريق تظللهم وتحميهم من الشمس، أعجبت أيما إعجاب بهذا الشاب الورع الأمين الذكي الفطن المكرم عند الله عز وجل بهذه الصورة. وكان هناك امرأة اسمها نفيسة تخطب بين من يرغب بالزواج، فحدثتها بذلك، وكانت مترددة خديجة رضي الله عنها لسبب رئيسي وهو فارق السن. خديجة ذلك الوقت عمرها 40 سنة ومحمد صلى الله عليه وسلم عمره 25 سنة. قضية فارق السن دعونا نقف عندها وقفة. في مجتمعاتنا اليوم فارق السن يعني لا يعتبر أمرا طبيعيا، يستغرب، وكلما كبر الفارق في السن كل ما كان الأمر مستغرب. طبعا أن يكون الرجل هو الأكبر الأمر في مجتمعاتنا أهون، وإن كان ما زال مستغرب. في ذلك الوقت الأمر ما كان مستغربا أن يتزوج الرجل الذي عمره 60 و70 سنة شابة عمرها 15 أو 18 سنة، هذا أمر كان طبيعي. وذلك بعضنا لما يقرأ مثل هذه القصص يستنكر، لا، لابد أن نفهم أن لكل مجتمع طبيعته، فكان هذا هو السائد في مجتمعاتهم. وإن كان قضية الزواج العكسي أن المرأة تكون هي الأكبر ما كان شائعا، كان محدودا. فكانت مترددة بسبب هذا الفارق في السن بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت نفيسة أنا أكلم في هذه المسألة. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا محمد لماذا لا تتزوج؟ فهنا رد الرد الذي إلى اليوم يردد، لضيق ذات اليد، ما عندي أموال، الزواج يحتاج إلى مصاريف، يحتاج إلى إنفاق ورعاية أسرة وبيت، وأنا ما عندي. وهذه المشكلة يعني أنا أظن أنه من المهم جدا أن يسعى كبار البلد والتجار والمؤسسات لحلها، لأن كل ما زادت هذه المشكلة كل ما حدثت عندنا مشاكل اجتماعية أكبر والإنفاق عليها سيزداد ويتضاعف. فمن المهم جدا أن نبدأ نعالج مثل هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه المشكلة، وهذا الذي أخر زواجه إلى أن كان عمره 25 سنة، ولا في عادتهم ما يتأخرون إلى هذا السن، يتزوجون مبكرا، لكنه تأخر، ولعله من بركة خديجة رضي الله عنها أن يكون الأمر بهذه الصورة. فقالت له نفيسة هل لك في المال والجمال والشرف والكفاءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من؟ يعني من ممكن يكون عندها مال وجمال وشرف وكفاءة وترضى بي أنا فقير ما عندي أي أموال. قالت خديجة بنت خويلد. قال وأنى لي بخديجة. خديجة في ذلك الوقت كان كبار قريش يخطبها، التجار الكبار، الأشراف الكبار، الأعيان، كلهم يخطبونها وترفض، زهدت في الأزواج. لكن لما رأت مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم ارتاحت. وسبحان الله، قضية الزواج قضية عشرة وقضية ارتياح نفسي واطمئنان. والذي فعلته خديجة الحقيقة يعني يمكن في عرف اليوم مستغرب، أن هي تبعث من يخطب لها، وهذا يدل على حكمتها وعقلها. يعني بدل ما تنتظر أي زوج يأتيها وقد لا يكون مناسبا، إذا وجدت زوج مناسب لا مانع أن تسعى المرأة في أن يكون صاحب الورع والدين والتقوى والشرف، هو الذي يكون من نصيبها. وهذا شأن واحدة من أعظم نساء المؤمنين، ما ترددت في هذه القضية. فخطبت خديجة لنفسها بهذه الصورة، هي التي استجلبت هذا الزوج الذي يرغب بهذه الصورة. وكان هذا على فكرة من شأنهم، يعني سنجد أيضا في قصة حفصة مثلا وغيرها من الصحابيات وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، أن كيف أهلهم كانوا يسعون في البحث عن الزوج المناسب، لا خلل ولا عيب في ذلك. فعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا أمر طبيعي، أن بدل ما ننتظر المسألة يعني متى يأتي أي إنسان يأتي، لا، نبحث ونختار لبناتنا من نراه مناسبا، لا مانع في ذلك، ونشجعهم على ذلك ما دامت المسألة تتم في الأعراف السليمة والخلق الكريم وعدم الإسفاف وعدم التكلف وعدم الذل، لا مانع من ذلك. فهذا الذي حدث في هذه الزيجة. فلما قالت له خديجة قال أنى لي بخديجة، يعني الكبار خطبوها ورفضت، كيف ستقبل بي؟ فقالت أنا لك بها. الخلاصة أن الأمر ترتب وتمت الزيجة المباركة الشريفة، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، قبل أن يبعث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة الشريفة العظيمة، ورزقه الله تعالى منها الأولاد والبنات، القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، ستة بنات وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، ستة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكلهم طبعا كلهم من الأطهار الأشراف أصحاب المكانة العظيمة. وأبرزهن على الإطلاق لا شك هي فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وسنأتي لقصتها إن شاء الله فيما بعد. فنكمل الحديث عن خديجة. عاشت خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم معيشة سعيدة لا تنغيص فيها، ولا أذى ولا ألم ولا مشاكل، لا داخل البيت ولا خارج البيت. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان في غاية الارتياح، زوجة عاقلة جميلة مؤدبة حبيبة، ترعى الأولاد وترعى زوجها، يعني زيجة مثالية لم ينغصها شيء على الإطلاق. والأموال بأيديهم بكثرة، بعدما كان فقيرا واسته بمالها فاستغنوا بهذه التجارة، حتى بعدين استغنى حتى عن العمل، لأن التجارة والأموال كثيرة جدا بأيديهم، ما عاد عندهم مشكلة. فحبب للنبي صلى الله عليه وسلم التحنث اللي هو الانقطاع للعبادة. بهذا الانقطاع للعبادة بدأت مرحلة جديدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يلجأ إلى إغلاق الباب على نفسه والانعزال عن الدنيا. ثم تطور الأمر ليلجأ إلى غار حراء. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، وحبب إليه هذا التحنث، الانقطاع عن الدنيا والانقطاع عن البشر والبقاء وحده. وطالت المسألة وزادت، حتى كان يقضي أحيانا شهر كامل في هذا الغار لا يرجع، يأتونه بالطعام. كانت خديجة لا تضيق ذرعا. شوفوا المرأة التي يعني تراعي رغبات زوجها وميول زوجها، رأت منه هذا التحبب وهذا الانقطاع للعبادة والرغبة الشديدة فيها، فساعدته على ذلك. ولذلك ماذا كانت تفعل؟ كانت ترسل إليه من يحرسه في الطريق حتى يتأكد أن ما أحد يؤذيه، وكانت ترسل له الزاد يصعدون به إلى غار حراء، يضعونه عند الغار ويذهبون بدون ما يقطعوا عليه خلوته، فيأخذ الزاد، ما تحتاج زاد، يأخذ الزاد ويأخذ الماء، وهو هناك لا يرجع إلى مكة شهرا كاملا. واستمر هذا الأمر عدة سنين، وبدأت تظهر بعض العلامات العجيبة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسير في طريقه إلى الغار أو هو عائد، فيسمع السلام عليكم يا رسول الله، فتلفت في أحد، وبدأت هذه المسألة تزداد وهو مستغرب هذه الأصوات التي يسمعها. السلام عليك يا رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد لما بعث، يقول سألت جبريل عليه السلام عن هذه الأصوات التي كنت أسمعها، قال يا رسول الله ذاك الشجر والحجر يسلم عليك. هذا من كراماته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. في العام الذي أكرمه الله تعالى به بالبعثة العظيمة وأكرم بها البشر، في ذلك العام لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، وكان خديجة في ذلك الوقت عمرها 55 سنة، في ذلك العام بينما هو منقطع في الغار إذ نزل إليه جبريل في القصة العظيمة المشهورة، ومعه وسادة من ديباج عليها كتاب، وقال له اقرأ. أول ما نزل من القرآن فيه توجيه للعلم وتعظيم للعلم، يا محمد اقرأ. فقال ما أنا بقارئ، ما أعرف أقرأ، كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يعرف القراءة والكتابة. فيقول ما أعرف أقرأ. فوجئ بهذا الشخص الرجل، طبعا نزل بصورة إنسان بشر، فتحجب من هذا الإنسان وكيف جاءه وما الذي جاء به، فوجئ هذه المفاجأة وخاف. فتكرر الطلب يا محمد بعد أن ضمه ضمة يقول كنت أرى منها الموت اقرأ. فقال ما أنا بقارئ. فضمه ثالثة وقال اقرأ. فقال ما أنا بقارئ. بعد الثالثة قال له ماذا أقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم اختفى جبريل عليه السلام. طبعا مشهد عجيب جدا لإنسان لم يعرف قصص الأقدمين ولا التوراة ولا الإنجيل ولا الكتب السابقة ولا الأساطير ولا الخرافات، ما يعرف هذه الأشياء، وفجأة يظهر له هذا المشهد العجيب، فخاف خوفا شديدا، فنزل من الغار مسرعا نحو بيت خديجة رضي الله عنها وهو يرتجف. وإذ به في الطريق يسمع نداء من السماء يا محمد. فالتفت إلى السماء وإذ بمشهد من أعجب مشاهد التاريخ، يقول رأيت جبريل عليه السلام جالسا على عرش في الهواء يملأ ما بين المشرق والمغرب، سد السماء من حجمه، له 600 جناح. تخيلوا هذا المشهد العجيب وهو ينادي يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. واختفى جبريل عليه السلام بعد أن ظهر على صورته الحقيقية. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. جبريل عليه السلام ذو مرة يعني ذو قوة، فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا المشهد العجيب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتسمر في مكانه لا يتحرك مشدوها مما رأى.